واما مثل الثاني اسمه مثل اللقاء مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز للتعريف على موضوع هذه الندوه وعلى ما والاجابه على ما تيسر من الاسئله وذلك بعد صلاه العشاء ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوه المباركه التي تولاها صاحب الفضيلة عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ والشيخ محمد بن بكر السبيري في موضوع عظيم، ألا وهو موضوع التوحيد الذي هو أصل دين الإسلام وأساس الملة والدين. وقد أجاد وأفاد وأوضح أقسام التوحيد وبين كل قسم فجزاهما الله خيرا ووعد نسبتهما وزادنا واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. ايها الاخوه في الله، ان هذا الموضوع هو اهم موضوع في الاسلام وهو اصل دين الاسلام وهو الاساس الذي ترجع إليه أحكام الإسلام، من استقام عليه وأداه كما ينبغي واعتقده على الوجه الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام استقام له الأمر. فإن كمل أحكام الدين وابتعد عما حرم الله عليه ووقف عند حدود الله كانت له السعادة الأبدية وفاز بكرامة في الدنيا والآخرة إذا مات على ذلك. وإن انتقص من الأحكام شيئا لأن ارتكب بعض المحارم أو ترك بعض الواجبات التي لا تنقض إسلامه ولا توجب ردته صار تحت المشيئة مشيئة الله عز وجل وصار مصيره إلى الجنة ولو بعد محن وبلايا ولو بعد عذاب على قدر معاصيه التي مات عليها. لكن التوحيد هو الاصل الاصيل الذي استقام عليه ومات عليه سالما من نواقض الاسلام فله جنه ومصيره اليها، وان جرى عليه قبل ذلك ما يجري من ابتلاء وامتحان وعذاب وغير ذلك على قدر ما مات عليه من معاصي الله عز وجل. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك ضد التوحيد، من مات عليه صار إلى النار نعوذ بالله، ولا مغفرة له ولا نجاة، كما قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال عز وجل: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نسأل الله العافية. وأسبق سمعتم بيان التوحيد وأصله ومعنى لا إله إلا الله، فإن هذه كلمة هي أساس الملة وهي أصل الدين وهي كلمة التوحيد والأوة الوسطى وهي أول كلمة دعت إليها الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم. كلهم دعوا أممهم إلى توحيد الله والإيمان بمعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولما بعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إلى قومه وهم العرب ويتبعهم غيرهم من الأمم دعاهم إلى هذه الكلمة، قال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله وتفلحوا. فأجاب إليها القليل ودخلوا في دين الله واحدا بعد واحد وجماعة بعد جماعة وأباها الأكثرون واستنكروها وقالوا ما ذكر الله عنهم أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا فيما ذكر الله عنهم أئنا لتاركوا آلهة نساء المجنون. فاستكبروا عن هذا الأمر إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهة نساء المجنون. سموه شاعرا ومجنونا لجهلهم وظلامهم وفساد عقولهم. فاستمر عليه الصلاة والسلام الدعوة والتوجيه والإرشاد والصبر على الأذى حتى دخل الجم الغفير في توحيد الله. ثم اشتد الأذى وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وهاجر معه من استطاع من أصحابه وهاجر إليه كل من أسلم في سائر أرجاء الجزيرة. ثم لحق به من هداه الله من المسلمين من الناس وصار للجزيرة أيضا. ولم يزل يدعو الى الله عز وجل ثم شرع الله له الجهاد وجاهد في سبيل الله ولم يزل في جهاد وصراع مع قومه حتى اظهره الله عليهم وحتى دخلوا في دين الله افواجا بعد ان فتح الله عليه مكه. ثم اكمل الله به الدين واتم به النعمه عليه الصلاه والسلام ودخل الناس في دين الله افواجا ثم قبضه الله اليه ورفعه في الرفيق الاعلى عليه الصلاه والسلام فليس به في الارض وروحه في على علمه عليه الصلاه والسلام. ثم قام بالامر بعده اصحابه ان الله من ارضاه يجاهدنا في سبيل الله ويدعونا الى توحيد الله والالتزام بشرعه حتى نشروا دين الله في المعموره فحاربوا الفرس والروم وغيرهم من الامم حتى وهر دين الله وحتى علت كلمه الله حتى انتشر التوحيد في الارض وعرفه من جهله. فتوحيد الله هو الاساس وهو الاصل وبقيه امورهم تابعه لذلك. وبين لكم الشيخان اقسام هذا التوحيد وانه اقسام ثلاثه في الايضاح والبيان. فان توحيد الله يكون بالايمان بافعاله سبحانه ويكون بالايمان بانه مستحق العباده ويكون بالايمان باسمائه وصفاته وانه المستحق لها والمتصف بها على الكمال سبحانه وتعالى. فهذه الاقسام الثلاثه الايمان بافعاله عز وجل وانه الخلاق وانه الرزاق وانه مدبر الامور ومصرفها وانه الضار النافع المانع المصرف في هذا الكون لا شريك له في ذلك ولا مدبر الامور سواه سبحانه وتعالى رب الجميع وخالق الجميع. إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يعني وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فله الخلق وله الأمر فهذا هو توحيد الربوبية. والخلاق هو الرزاق وهو مدبر الامور سبحانه وتعالى خالق السماوات خالق الارض خالق البحار والانهار خالق الجبال خالق الحيوانات خالق الاشجار خالق كل شيء سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. هل من خالق غير الله؟ هو رب الجميع وخالقهم. هذا يسميه العلماء توحيد الربوبيه يعني التوحيد الذي يختص بالرب عز وجل وهو انه مصرف الامور ومدبرها وخالق كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا اقر به المشركون غالب المشركين اقروا بذلك منهم العرب وقريش وغيرهم كلهم يقرون بانه الخلاق والرزاق سبحانه وتعالى. قال تعالى لنبيه قل من يعني قل يا محمد للناس قل من يرزقكم من السماء والارض أما يلقي السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر حتى يقول الله سوف يعترفون بها وقد اعترف فأنكروا هذا
ولئن سألتهم خلقهم ليقولون الله ولئن سألتهم خلقهم ليقولون الله وهم مقرون بهذا أبو جهل وغيرهم من كفار قريش وغيرهم كفار العرب وكفار الأمم مقرون بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت النافع الضار الذي خلق الإنسان وخلق الحيوان وخلق كل شيء وأنزل المطر وأنبت النبات إلى غير ذلك سبحانه وتعالى. لكن هذا ما يكفي ولهذا جعل قسم مستقلا لأن المشركين لما قروه ما كفى حتى يعترفوا بأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى حتى يخصوه بالعبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وسجودهم وذبحهم ونذرهم وغير ذلك يعني حتى يخصوا الله ربهم بعبادات لأنه خلقهم ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأرسل الرسل بهذا الأمر يدعو الناس إلى عبادة ويوضحوا لهم ما لا عبادة وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فهم مخلوق ليعبدوا الله قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا جواز عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده فإن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله العروض يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم هم مخلوقون ليعبدوا الله وليتقوا سبحانه وتعالى ما خلقوا للأكل والشرب أو شق الأنهار أو غرس الأشجار أو تعليل الدور أو غير هذا لا خلقوا ليعبدوا الله ليطيعوا أوامره لينتهوا عن نواهيه لقفوا عند حدوده ليعلموا أنه ربهم وإلههم الحق وأنه الغالب على كل شيء والعالم بكل شيء سبحانه وتعالى قال تعالى الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما هذا التوحيد لا بد منه هو توحيد العبادة وهو أعظم الأقسام الثلاثة هو القسم الذي جاء لكن هذا الرداء فيه هو توحيد العبادة وتخصيص الله بعباداته كان يدعو مع الله آلهة أخرى منهم من يدعو الشمس والقمر منهم من يدعو الأصنام منهم من يدعو أصحاب القبور منهم من يدعو غير ذلك من أكفار المخلوقات فالله جل وعلا بعث الرسل لينبهوا هؤلاء الناس وليعلموهم وليدعوهم أن ربهم واحد يجب أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى ويخصوه بالعبادة ليطيعوا أمره وينتهوا عن نفسه عز وجل والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة العبادة هي طاعة أوامره وترك نواهيه وما خلقت الجن والإنس ليعبدون إلا ليطيعوا أمري ويخصوني بالعبادة دون غيره سبحانه وتعالى فهو خلقهم ليعبدوه ليطيعوا أمره ينتهوا عن نهيه ليتابعوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام كما خلق من قبلهم من الأمم كذلك ليعبدوه وحده ويتابعوا رسلهم وينقادوا لما جاءت رسلهم من نوح إلى محمد وهكذا آدم وذريته قبل بعد نوح كلهم خلقوا ليعبدوا الله وأمروا بذلك فينبغي لكل مؤمن وكل عاقل أن يعلم هذا الأمر وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل فالسجود لله والركوع لله والذبح لله والنذر لله والخوف والرجاء ونحو ذلك فجميع المخلوقات ليس لها حق في العبادة لا شمس ولا قمر ولا سماء ولا أرض ولا كوكب ولا جن ولا إنس ولا غنم ولا غير ذلك العبادة حق الله وحده ليس للأنبياء فيها حق ولا الملائكة ولا الجن ولا الإنس ولا الكواكب ولا غير ذلك العبادة حق الله وحده وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وأن مساجد الله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. فاعبد الله فصل له الدين ألا لله الدين الخالص. وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في آيات كثيرات. هذا هو توحيد العبادة وهو القسم الثاني من أقسام التوحيد وهو الذي دعت إليه الرسل وأنكره المشركون. أنكروه لجهلهم فصاروا يعبدون مع الله آلهة أخرى. يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفاء فيتقربون للأصنام أو الكواكب أو الملائكة أو بعض الموتى من يسمونهم أولياء ويسمونهم صالحين يدعونهم مع الله. يأتي عند قبره يقول يا سيدي فلان انصرني استمريضي المدد المدد. هذا عباد غير الله هذا شرك بالله عز. أو يأتي جن يدعوهم من دون الله أو يستعيذ بالجن أو بالملائكة أو بالكواكب شمس وقمر ونجوم أو بالأصنام المنحوتة من الجبل أو من شجر أو من غير أو غير ذلك أو من حديد أو غير ذلك. هكذا وقع الشرك في الناس وهم أقسام في ذلك. فالرسل بعثوا لينقذوهم من هذا البلاء ويخلصوهم من هذا الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده سبحانه وتعالى. وربهم وإلههم الذي خلقهم وأوجدهم من العدم وغزاهم من النعم عليه يعبده وحده سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي يقول جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ويا محمد ويا أيها رسول الناس إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك الذبح جعله قرين الصلاة قل إن صلاتي ونسكي ذبحي. وقيل في معنى نسك يعني عباداتي كلها لله رب العالمين. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربك إنه لا يفلح الكافرون. قال سبحانه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إلى من الظالمين. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالملائكة أو بالجن أو بالكواكب شرك أكبر. هكذا السجود لهم هكذا الركوع لهم هكذا الذبح لهم هكذا النذر لهم وهكذا الأحياء الاعتقاد في الأحياء أنهم يتصرفون في الكون وينفعون ويضرون أو أن أحد منهم يصح يعبد من دون الله. كذلك يكون أكبر نعوذ بالله. إنه يجوز مع الحي ما قدر عليه فقط. يجوز للمؤمن وغير المؤمن مع الحي ما قدر عليه. يجوز أنك تقول للحي القادر يا فلان ساعدني في كذا أعني على كذا ما في هذا بينك وبين أخيك. هذه أمور عادية الأسباب المعروفة الأسباب الحسية غير داخلة في هذا لكنها مع الأحياء مش مع الأموات. قال أموات وعلى الغائبين في كل أكبر مطلقة لكن مع الأحياء تقول يا فلان أعني على بناء هذا البيت أعني على إصلاح السيارة أعني على المزرعة أقرني كذا وكذا أو غير ذلك من الأمور العادية يتبعه أو بالمكاتبة تكتب له أو بالإطراق البقية أو بالتلفزيون أو بالهاتف بالتلفون. هذه أمور عادية بين الناس ليس من الشرك إذا كنت تطلب منها أن يقدر عليه. هم اللي تقول لا تقول الإنسان يا فلان أدخلني الجنة وأنجني من النار هذا مو بيده ولا يسمع اللي بيد الله سبحانه وتعالى ما يصلح هذا. أو تعتقد في ذلك أنه ينفع يتصرف في الكون أنه ينفع ويضر من الله وأنه عنده قدرة أن يدخل فلان الجنة وينجي فلان من النار في أمره هذا لا يصلح أحد من الناس هذا بيد الله سبحانه وتعالى. هذا كله من توحيد العباد الذي هو محل البحث والذي جاءت الرسل بتقريره وبيانه وإيضاحه للناس. ومن هذا يعلم أننا في الغردة المعروفة الموصية حيث قال يا أكرم الخلق ما لي من أمره سواك عند حلول الحادث الأمم إن لم تكن في معادي أخي من بيدي فضلا وإلا فقل يا سلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن أمرك عمل اللوح والقلم. هذا ليس الشرك الأكبر نعوذ بالله. غلط في هذا الشيء المسكين الجاهل حتى وقع الشرك الأكبر. يقول يا أكرم الخلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما لي من أمر به سواك ما لها حد نسي الله بكلية ما لي من أمر به سواك عند حلول هذه العمل يعني وطيئة إلا أن تكون في معاد آخر الدين فضلا وإلا فقل يا جلة القدر. يعني معنى أن الرسول ما أخذ بيدك فهو هالك. هذا يجب أن يقال لله، الرسول يجب اتباعه وطاعته، الرسول علينا اتباعه وطاعته فنبلغ عن الله، لك لست النجاة بيده، إنما النجاة اتباعه والأخذ بشريعته. ومن يطع الله ورسوله وجنات تجري من تحتها الأنهار، طاعته واتباع شريعته هذه هي أسباب الجنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. فإذا من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ما قال من عبدني دخل الجنة، قال من أطاعني دخل الجنة، يبلغ عن الله. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، خرجه البخاري في الصحيح. وأبلغ من هذا قوله سبحانه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله، ما قال من يعبد الرسول، قال من يطع الرسول فقد اطاع الله. لماذا؟ حق الله، اياك نعبد واياك نستعين، وقال ربك الا تعبدوا الا اياه، وما امروا الا ان يعبدوا الله ويخلصوا له الدين، لا غير ذلك. القسم الثالث توحيد الاسماء والصفات، يعني ما أخبر الله به من أسماء الله وصفاته وجب علينا أن نؤمن به وأن نصف الله به وأن نشهده لله على وجه لا يعبد الله، ليس لله في شريك سبحانه وتعالى. فأسماؤه تخصه وصفاته تخصه، والمخلوق له صفات ولهم أسماء تخصهم، لا يشابه الرب فيه في أسمائه وصفاته صفاتهم ولا أسماءهم، كما قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فله الأسماء الحسنى والصفات سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك. وهذا يقال توحيد الأسماء والصفات. وأهل السنة والجماعة وهم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومصحاب النبي وأتباعه إلى يوم القيامة يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه القرآن العظيم وبما صحت به السنة من أسماء الله وصفاته، ويمرونها كما جاءت ويثبتونها لله على وجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفيذ ولا زياده ولا نقصان، بل يثبتونها لله وحده ليس لله فيها شريك ولا كفيل. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فلا تضربوا لله الامثال، لا مثل الله سبحانه وتعالى، هل سلام ولا سمية؟ لا سمية له جل وعلا ولا شبيه له. فالمعنى ان على الامه على جميع العباد جميع المكلفين أن يؤمنوا بأسماء الله وصفاته كما جاء في القرآن وكما صحت بها السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما أجمع عليه سلف الأمة يؤمنون بها أنها حق، والسميع والبصير والحكيم والعزيز والرؤوف والقدير والعلي غير هذا من أسماء صفاته وصفاته سبحانه وتعالى. وهكذا وحدته علمه غضبه رضاه نزوله إلى سماء الدنيا جل وعلا كما يليق سبحانه وتعالى، استواءه على العرش، ضحكه، إلى غير هذا من صفاته. كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله وأسماءه وجب على أهل العلم والإيمان وعلى جميع المسلمين أن يؤمنوا بذلك ويثبتوه لله على وجه اللائق بالله، يمروها كما جاءت كما قال السلف، أن يمروها كما جاءت يعني مع الإيمان بها والتصديق بها وأنها حق وأنها صفات ثابتة لله حقيقة ليست مجازا بل حقيقة، له وجه حقيقة، له يد حقيقة، له قدم حقيقة، له أصابع حقيقة، يرضى حقيقة ويغضب حقيقة ويتكلم إذا شاء حقيقة ويشاء ويريد إلى سبحانه وتعالى، كلها حقيقة كلها ثابتة لله ليست مثل صفاتنا. ويسمع لك سمعنا، يبصر لك بصرنا، بل يداه مبسوطتان لك أيدينا، له قدم وأصابع لا كأصابعنا ولا كأقدامنا، بل تليق به سبحانه، له فيها الكمال صفات كاملة من كل الوجوه لا يشاب فيها خطأ. أما صفاتنا ناقصة، سمعنا ناقص، بصرنا ناقص، قوتنا ناقصة، كل ما صفاتنا ناقص. أما صفات الرب وأسماء كلها كمال ليس فيها نقص أبدا، له كمال في كل شيء سبحانه وتعالى، فله كمال في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله على وجه لا يأتي فيه نقص سبحانه وتعالى، كلها كمال، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا يشابه فيها لا شيء سبحانه وتعالى. أما صفات المخلوقين ناقصة، كل المخلوقين، المخلوق يموت والله لا يموت سبحانه وتعالى، المخلوق ضعيف البصر قد يعمى قد يكون أعور قد يكون ضعيف البصر والله منزه عن ذلك، له السمع الكامل والبصر الكامل، العبد يضعف ويتكبر سنه ويضعف يأتيه مرض يضعف والله هو قوي العظيم دائما دائما أبدا سبحانه وتعالى. وهكذا جميع الصفات كلها لله على الكمال، أما المخلوق يعتريه النقص والفناء والزوال والنقص. والله يقول جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حي قيوم دائما أبدا سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم، أشياء النعاس، لا نعاس ولا نوم ثقيل، كل حي دائما لا نوم ولا نعاس ولا خلل ولا يتعبه شيء ولا يسره شيء، وقوي العظيم سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا ويقول فيكون سبحانه وتعالى. هذه الأقسام الثلاثة عرفتموها، وهذا العلم العظيم، هذا علم أعظم علم وأفضل علم، علم بهذا هو أفضل علم وهو أساس كل علم، علم التوحيد لله، علم التوحيد، علم هذه الأقسام الثلاثة. وقد غلط فيها من لا يحصى من الأمم ومن الناس، غلطوا في هذه الأقسام، فذهب قوم من المبتدعة إلى نفي أسماء الله وصفاته، نفوا أسماءه وصفاته، وقالوا إن إثبات أسماء وصفاته معناه التشبيه، إن شبهها بخلق، لجهلهم وضلالهم. وقال آخرون ننفي الصفات نسمي أسماء بلا معاني، أسماء بلا معاني، سميع بلا معنى، بصير بلا معنى، حي بلا معنى حياة، هذا من أبطل الباطل العربي. وذهب قوم إلى إثبات بعض وله بعض، أثبتوا بعض أسماء الصفات وله بعض، وهذا كله باطل. والذي عليه الحق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، وإثبات الجميع، إثبات أسماء الله وصفاته جميعا على ما جاء في القرآن وعلى ما صح في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إثباتها لله جميعا كما جاءت عنه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، من غير مجاز ولا تأويل، بل نثبتها كما جاءت حقا، حقا ثابتا لله سبحانه وتعالى، لائقا به سبحانه حقيقيا، سمع حقيقة، بصر حقيقة، حياة حقيقة، إرادة حقيقة، مشيئة حقيقة، غضب حقيقة، رحمة حقيقة، رضا حقيقة، لكن ليست مثل المخلوقين، بل صفات تليق بالله لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى، كما قال وهو أحكم الحاكمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه ليس ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول جل وعلا في كتاب العظيم: تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره، وجعل له اراده وله اراده، فارادته غير ارادته سبحانه وتعالى. قال: وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، ان شاء يستقيم ما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، فله مشيئه وله مشيئه، لكن مشيئته سبحانه غير مشيئه العباد، مشيئته كامله لا يمنعها شيء، اما مشيئه العباد ضعيفه يشاءون ولا يحصل لهم ما أراد، فمشيئته كاملة، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول أكون فيكون سبحانه وتعالى. وأرجو أن هذا الأمر واضح من ندوة المشايخ ومما سمعتم الآن، وأسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياه الثقة في دينه، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يعيدنا أيضا من مخالفة كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعيدنا أيضا من الابتداء في الدين واختراء فيه لم يشرحه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ونسأله أن يهدي ضلال المسلمين، وأن يرده للحق والصواب، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد، كما نسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه في الدين والثبات عليه، وأن يصلح قادته ويولي عليه خيارهم، وأن يعيذهم من طاعة الشيطان والهوى إنه سميع قريب، وأن يجزي الشيخين عن كلمتهما خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وما بقي إلى العمل والنصيحة، وأن يؤدي كل منا واجبه على قدر ما أعطاه الله.
وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول كما ذكرنا الشيخ: اللهم إني بلغت، اللهم فشت، خلي بلغ الحاضر منكم الغائب. هذا وردت لنا بعض التبرعات المشاهدين من بعض الأخوة الحاضرين وغير الحاضرين يسألونك الدعوات لهم
وللمجاهدين إن شاء الله، وأصلح المجاهدين وأصلحهم ونصر بهم الحق وتقبل من يساعدهم وأعانهم.
وجاء دور الأسئلة ونستسمحكم في عرض هذا السؤال. في الأسبوع الماضي اجتمعت الشرطة التابعة للشرطة في الرياض في ملعب الملز، ويسمون ذلك يوم الشرطة، يتكرر كل عام، وفيه يحصل بعض الملاحظات مثل أن يأتوا بسيارة ويربطون بصدامها حب ثم يجرها رجل بأسنانه، وثم يركب رجل في فوق ظهرها يمسك به برأسه ثم يجره بشعر رأسه، ونسمى تهرول السيارة معه وهو يجرها هذا الشخص بشعره. آمل من سماحتكم بيان الحكم في ذلك، هل أفعال هذه من السحر أم أنها حقيقية؟
هذا موضوع له سنوات، هذا فيه ناس عندهم بعض الآن بهلوانية من بعض الباكستانيين وغيرهم، قد فيه البحث مع العلماء ودرسها العلماء وكلموا فيه الحكومة ونسأل الله يوفق ولاة الأمور لكل خير. هذه بعضها يعرف يدرس بالتعلم وهي العاب تدرس بالتعلم، ولكن لا يؤمنون ان يلقوا فيها اشياء خبيثه يدسونها فيها يجهلها العامه، وربما كانت من الشعوذه التي اخذوها من الشياطين والجن لا يؤمنون. ولا شك ان المصلحه في منعهم وفي عدم هذه اللعبه لانها تجر شرا، ولكن نسال الله يوفق ولاه الامور لما فيه صلاح الأمة ونجاتها. المقصود من هذه الألعاب التي يفعلها هؤلاء يسمونها ألعاب بهلوانية، وقد ناقشها أهل العلم ونظر فيها أهل العلم، فيها أشياء تدرس التعلم من بعض في جر سحب الأثقال وروح الأثقال وجر السيارات وأكبر، لكن يقال عنهم أنه يسوى فيها بعض الأحيان أشياء من أمور السحر ما يعلمها الخواص من الناس ولا يعلمها ولاة الأمور، فهم بهذا يستحقون أن يمنعوا حتى لا يجروا على الناس شرا وفسادا، وحتى لا يدخلوا في ذلك من امور السحر والشعوذه ما يخفى على الناس باسم انها امور تعلموها وهم يكذبون، وسوف يتابع هذا الامر ان شاء الله.
مبلغ المجاهدين
سوف يتابع هذا الامر ان شاء الله. نعم،
وهذا مبلغ اخر المجاهدين
تقبل الله
منهم. اللهم اعلم
بالنسبه لاصلاح المجاهدين
والعياذ بالله القعود
في شيخ
اللي
جرب الإنسان
يعني
شيء تعمل
عمل ابن
لم يجوز هذا يجوز ولا عنده عقول لها شيء آخر من فرقتها عندها لعب عندها شواطئ في أشياء، لكن لا مثل هؤلاء لها عنده عقول آخر القرود لكن آخر.
يعني أحد الأخوة يقول
إنه استعمل تدريب عسكري حامل قدام الرجال،
لا هي لها ذات خاصة تدرب إنما يدرب الكلب على الصيد يدرب في أمر آخر. نعم،
وهذا المبلغ أخر المجاهدين.
نعم.
أرجو الإفصاح عن كيفية التبرع للمجاهدين الأفغان نصرهم الله وجزاكم الله عنا خير.
هذه الأشياء التي تحصل لأفغان الشعب هذه تجمع في مواضع أربعة، عند الحرادي وعند السبيعي والبنك الأهلي وبنك الرياض، وهذه فرصة بين وقت وآخر إلى لجنة هناك توزع على المجاهدين، وبعضها يصرف في شراء السلاح وبعضها يوزع بين اللاجئين من الإيرانيين في ملابس في بطانيات وفي معاكل وفي مدارسهم وفي أشياء تنفعهم، توزع هكذا لجنة من جهة الحكومة ومن جهة باكستان لمصالح المجاهدين والمهاجرين في السلاح وغيره والخيام والأكل والملابس وأشبه، هذا شأن هذه المساعدة توزع بينهم هكذا.
يعني اللي يريد أن يتبرع إما يذهب إلى بنك السريع أو يجي إلى فضيلة سماحته
ولا إلى هذه المحلات الأربعة،
هنا
مصرف الراجحي والسبيعي والبنك الأهلي وبنك الرياض. نعم، لا لولا أمرت بهذه الأربعة ثم تقبلها اللجنة من هنا وتروح بها إلى باكستان.
من جهة معينة هذه النقود هل يعطى أو لا
تعطى؟ ما فيه إلا هذه الجهة الأربعة حسب أمر الدولة، لأن تضيع الأمور، لأن يخشون أن تضيع يأخذها ناس ما يفعلون يذهبون بها. نعم.
أو تسرق منه أو شيء. لي عم آخر يقول ألح علي بهذا السؤال، لي عم شقيق والدي وهو لا يصلي ولا يعرف الله ويزعم انه لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم على حد تعبيره، وعندما انصحه يسخر ويهزأ بي ويقول لي انك مجنون وقد طردت من المنزل بسببه، وعندما قلت لابي اما انا او اما هو في المنزل قال لي اخرج انت علما انه يملك بيتا خاصا به وانا لا اريده ان ياخذ اخوتي معه بالسياره لا سيما وانه لا يعرف الدين. فسماحة الشيخ ما هو الحل معه وكذلك مع اهلي؟ هل موقفي معه سليم علما اني الان مطرود من البيت؟ جزاكم الله عنا خير جزاء.
هذا منكر عظيم ومن هذا ردة على الاسلام وكفر اكبر. لكن اذا كنت صادقا فارفع بامر الى المحكمه او الى الهيئه او اليهما جميعا، ارفع الى المحكمه والهيئه وافت الشهود عليه حتى يحكم فيه بحكم الله من القتل او الاستتابه، ولا تسكت. لكن لا تكن وحدك، شوف الذين يعرفونه من اقاربك الثقات العدول، لانهم قد يقول عنه انك كاذب ولكن ينطرد مادتها الكلام. لا لو تلتمس ناس ثقات 2 3 4 يشهدوا معك عند المحكمه وعند رئيس الهيئه حتى ينفذ فيه امر الله ان شاء الله. بارك الله فيك. لا تسكت انت ولا غيرهم من يشاهد هؤلاء، من عرف هؤلاء الذين يسبون الدين ويسبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما يخالف الاسلام، الواجب الرفع بامرهم الى المحاكم والى الهيئات في البلد التي انت فيها. ولكن لا تكون واحد، الواحد ما ينفع، لا بد تلتمس ناس مع الثقات تراقبون الرجل وتعرفون اعماله الخبيثه واقواله السيئه حتى يرفع بامره عن بصيره عن شهاده الجماعه حتى لا يقال هذا الاهرام هذا كذا هذا كذا. نعم.
لاحظ ما عند الحضور على الحضور، كلما سمعوا من سماحه الشيخ قال لا اله الا الله قالوا لا اله الا الله بصوت مرتفع بعض الشيء، الا يكفي الاعتقاد بالقلب وعدم رفع الصوت بصفه متكبره كلما ورد رفض لا اله الا الله وهذا من البدع ام لا؟
اما كون الصوفيه بصوت جماعي يجتمعون ويرفعون باصوات جماعيه هذا من البدع. اما كون الانسان يذكر الله وهذا يذكر الله واذا سمع ما يذكر الله ذكر الله لأن انتبه وذكره أخوه فلا بأس، هذا أمر مشروع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ما المفردون؟ قال الذاكر الله كثيرا والذاكرات، ذكر الله مطلوب دائما. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله في كل مكان، وإذا سمع الذكر الإخوان انتبه وذكر الله مثل ما ذكر إخوانه هذا شيء مطلوب. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي الإكثار من ذلك. لكن كونه ينظم تنظيم خاص بصوت جماعي هذا هو الذي ينكر وهو بدعة، هو ما فعله الصوفي والمنسوب للصوفية وفعله من قديم جماعة في عهد ابن مسعود في عهد الصحابة فأنكر عليه ابن مسعود رضي الله عنه.
هل يفسد التوحيد كلام بعض العامة تفضل ما عندنا إلا الرحمن أو ما معنى ما معي إلا الرحمن أو قولهم يا وجه الله ما أسرع ما جاء أو يا وجه الله صحيح؟
أنا لا أفهم ما عندنا الرحمن أو اللهم الرحمن معنا إن شاء الله وما أسرع، لا الله مع العباد مثل ما قال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، قال سبحانه ما يكون من نجوى 3 إلا ورابعهم ولا 5 إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. لكن معناه يعني بعلمه، مو معناه ان معهم في الارض، يجب ان يعلموا هذا المعنى معهم الرحمن يعني بعلمه والاطلاع عليهم ورؤيته لهم ومشاهدته لاحوالهم وفوق عرشه سبحانه وتعالى فوق جميع الخلق. اما يعتقد معه في الارض هذا منكر كفر ضلال، هذا قول الحلوليه نعوذ بالله. لكن معنى الكلام معنى كلام الرب عز وجل حين قال سبحانه وهو معكم اينما كنتم، يعني معنى عند اهل السنه والجماعه بعلمه واطلاعه عليهم. ولهذا قال ما يكون من إلا ورابعهم ولا 5 إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلى مكان ثم ينبئهم بما يعملون يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هو سبحانه معهم بالعلم، ولهذا بدأ الآية وقال ألم ترى أن الله يعلم السماوات والأرض وختمها بالعلم أيضا، فبدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم يبين للناس أن المراد علمه سبحانه بأحوال عباده واطلاعه على احوال عباده ورؤيته لهم الى غير هذا. هكذا عند اهل السنه والجماعه هو فوق العرش وجميع سبحانه وتعالى.
ما معنى ما من تقرب إلي مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيت هرولة؟ ما معنى
هذا؟ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا مع حين يزورني، فإن ذكره نفسه ذكرته بنفسي، وإن ذكره ملأ ذكرته من خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت هرولة. هذا من الرب عز وجل حث العباد على ذكره ومسارعه الى طاعه سبحانه وتعالى، وانه اقرب اليهم واسرع بالخير اليهم من انفسهم. اما تفسيرها هذا اليه سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيه هذا التقرب منه جل وعلا الا هو سبحانه وتعالى، مثل ما نقول في استوائه ونزوله وغضبه ورحمته، كلها صفات تليق به لا يشابه فيها خلقه ولا يعلم كيفيتها سبحانه وتعالى. فلا نغيث تقربه ولا نكيف مجيئه ومشيه وهرولها، فلا نكيف ذلك، بل نقول على وجه لائق سبحانه وتعالى. لكن من ثمره هذا ومن مقتضاه انه اسرع بالخير الينا، اسرع بالخير الينا سبحانه وتعالى وارحم بنا جل وعلا. نعم.
هذا مرضى المجاهدين ايضا.
نعم. بارك الله.
هل قول المسلم اللهم إني أسألك بجاه فلان أو أسألك بفلان أو بأعمال فلان، هل هذا يقتل التوحيد؟
هذا يسمى توسل. التوسل أقسام: توسل شرعي هو التوسل إلى الله بطاعته واتباع شريعته، وهذا هو الدين كله. الدين هو التوسل إلى الله بطاعته وتوحيده والإخلاص له في دخول الجنة والنجاة من النار. توحيد الله وطاعة أوامره وترك نواهيه هو الوسيلة إلى جنته وكرامته. والنوع الثاني توسل بأسمائه وصفاته وأعماله الصالحة في دعواته، وهذا جائز أيضا. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك أن تغفر لي، اللهم إني أسألك بإيماني بك ومحبتي لك ولنبيك، اللهم إني أسألك بأعمالي الصالحة في طاعتي لك واتباعي شريعتك وأداء الأمانة وبر والدي وعفة عما حرمت علي ربي، أسألك أن تغفر لي. هذا توسل بأسماء الله وصفاته وبأعمالك الطيبة، كل هذا توسل شرعي طيب مأمور به. والتوسل الثالث التوسل بدعاء أخيه، يدعو لك يا فلان ادعو الله لي، اللهم إني أسأل أن تقبل دعاءه لي، وما أشبه ذلك كما كان يدعو لأصحابه. هو توسل بدعائه وكما دعا للأعمى حتى شفاه الله، توسل بدعاء الحي إذا دعا لك واستغفر لك استغفر الله وتقبل منه. هذا كله جائز وكله شرعي. وهناك توسل باطل وتوسل شركي، اما وهو نوعان. نوع معناه الشرك الاكبر، وهو التوسل الى الله بالتبطع بعباده الانبياء والاولياء والكواكب ونحو ذلك، كما قال الكفار ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء يشفعون عند الله. هذا الشرك الاكبر، يتوسل بالانبياء والصالحين يدعوهم مع الله، يستغيث بهم، ينذر لهم، يتقرب اليهم بالسجود بالذبائح بطلب المدد، هذا الشرك الاكبر. ويسميه بعض المشركين توسل، وهكذا كان يتوسل بالكواكب بالنجوم بالشمس والقمر بالاصنام، يعني يدعوها يستغيث بها يطلبها المدد يذبح لها ينذر لها، هذا توسل شركي شرك اكبر. اما اللي سالت عنه ايها السائل هو نوع ثاني من التوسل المحرم الممنوع، وهو ان تقول اللهم اني اسال بجاه نبيه أو بجاه الأنبياء أو بحق الأنبياء أو بحق والدي أو بحق فلان أو بجاه فلان، هذا يدعي لا يجوز وليس بشرك، لكنه من وسائل الشرك. والصحيح عند جمهور أهل العلم أن لا يجوز التوسل به، لأن الله ما شرع لنا أن نتوسل بحق فلان ولا بجاه فلان ولا بذات فلان، ولكن نتوسل بأسماء الله وصفاته وبأعمالنا الصالحة كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في الحديث الصحيح: من قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فلما سأل ما سمع أنك رجل يدعو بهذا الدعاء قال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب وإذا دعي سئل به أعطى. كذلك حديث ثلاثة الذين دخلوا في الغار وانطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله ببر، أحدهم ببر والديه، والثاني توسل إلى الله بعفة عن الزنا، وثاني توسل إلى الله بأداء الأمانة فرج الله عنه. فالتوسل بالإيمان والتقوى والعمل الصالح وبأسماء الله وصفاته هذا هو المشروع، أو بدعاء هيثلك إلى ذحالك هذا هو المشروع. أما التوسل بجاه فلان أو بحياة فلان أو بذات فلان أو بحق فلان هذا غير مشروع، بل هو بدعة ولا يجوز عند أهل العلم، عند عامة أهل العلم وجمهور أهل العلم لا يجوز، لأن التوسل غير مشروع ما شرعه الله لنا. نعم. بإيماني وصلاتي وبري والدي وأدائي الأمانة أو بأسماء سبحانه وصفاته.
النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الوسيلة حلف له شفاعتي لو وضحت المضاربة جزاك الله
خيرا. هذا يشفع المؤمن بعد الأذان يحجب المؤذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه صلى علي راحل صلى الله عليه بها اللهم صل على سيدنا، ثم اسأل الله يا الوسيلة فإنها منزلته في الجنة لا تنبغي للعبد بهذه الله، وأرجو أن أكون أعلاه. ومن سأل الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة، لو حلت له الشفاعة هذه الوسيلة منزلة في الجنة، أخر في الجنة عظيم لنبينا عليه الصلاة والسلام، فينبغي سؤال الله أن يعطيه هذه الوسيلة. وفي الآخر من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد ثم قال محمد اللي بعدته انك لا تخذ ميعاد، هذا مشروع ايضا بعد الاذان، دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الوسيله وهي منزلته في الجنه لا تنبغي الا عبد عباد الله، قال النبي وارجو ان اكون انا هو عليه الصلاه والسلام. شفاعته في الاخره تطلب من الله ليشفع الامه يوم القيامه حتى يقضى بينهم حتى يدخل اهل المؤمنون الجنه، لكن تقول اللهم شفع لي نبيك، اللهم اجعلني من اهل شفاعته، اللهم لا تحرمي شفاعته، لا تقول يا رسول اشفع لي، لا تدعوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، تطلب الله ان الله يشفعه به، اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من اهل شفاعته، اللهم لا تحرمي شفاعته يا ربي، هكذا المؤمن يدعو يسأل ربه، قل لله الشفاعة جميعا سبحانه وتعالى. اما في حياته لا بأس، كان حيا بيننا بين اصحابي يقول يا رسول الله اشفع لنا، ادعو الله لنا، وهكذا يوم القيامة عندما يقوم الناس من قبورهم ويجتمعون يقولون له يجتمع المؤمنون ويقول يا رسول الله اشفع لنا حتى يقضى بيننا.
اذا كانت وظيفة كل مسلم الاساسية هي الدعوة الى الله تعالى اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فما نصيحتكم للعلماء بمناصرة ومعاونة جماعة الدعوة المحتسبة، لانه في حالة تقاعسنا عن هذه الدعوة كان ذلك على حساب نشاط المنصرين ودعاة الباطل وسبب لغضب الله وحلول النقم والبلايا.
تقدم في هذا المكان غير مرة أن الواجب على العلماء التعاون في هذا الأمر، وأن الواجب على كل عالم كل من لديه علم يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويشرع الدين ويصبر على ذلك ولو من دون أجرة ولو من دون مكافأة، المكافأة عند الله سبحانه وتعالى، فالصحابة رضي الله عنهم يدعون إلى الله من دون مكافأة، وكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى الله من دون أجر، قل لا أسأل عن أجرة يمجد إلا على الله، هكذا العلماء والأخ الغير عليهم من يدعو إلى الله في أي مكان حسب ما علمهم من العلم، ويناصر الحق ويساعد إخوانه الدعاة في كل مكان حتى ينصر نصر الحق، حتى تجتمع الكلمة، وحتى يتعلم الجاهل، حتى يرشد الضال. أما التقاعس هذا ليس من الدين، بل هو مما يزينه الشيطان ويدعو إليه الشيطان، فلا يجب التقاعس عن الدعوة إلى الله من أهل العلم، يجب عليهم أن يدعو إلى الله في كل مكان، سواء كانوا قضاة أو مدرسين أو لا قضاة ولا مدرسين، لكن عندهم علم عليهم أن يبذلوا وسعهم حسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم في بلادهم وفي غير بلادهم مع إخوانهم الدعاة يشجعونهم وينصرونهم ويتفاهمون معهم ويتذكرون معهم في كل ما قد يخفى حتى تكون الدعوة متعاضدة واحدة متعاضدين متناصرين متفاهمين، وإذا غلط واحد منهم نبهه الآخر وتفاهم معه الآخر حتى تزول الوحدة وحتى يحصل التعاون وحتى تصلح الأخطاء وتزال الأخطاء، هكذا واجب على العلماء.
وآخر يقول سؤال موجه لسماحة الشيخ أجزل الله ثوابه وأطال الله في عمره متمتعا بالصحة المعافية، لينفع به الله المسلمين الذين نأسف لأحوالهم ونتألم لمواقعهم. سماحة الشيخ، إن المجتمع الإسلامي في كافة أقطار الإسلام يواجه حملة شرسة ومكثفة للإساءة إلى الإسلام والمسلمين وتشكيك أبناء به، ويستخدم واقع المسلمين الآن دليلا لاقتناع الشباب الطري الذي ينخدع في مظاهر الأمور، وإن تجربتي الدراسية في أمريكا زادتني قناعة بهذه الحملة الحاقدة، وإننا أمة مستهدفة لا لإبعادها عن دينها من أجل أن تتحكم فيها أهواء الشيطان وبالتالي اندثارها. إن مجتمعنا يعاني من أمراض خبيثة صدرت إلينا مع خبراء الغرب الذين وفدوا إلينا تحت ستار التعاون الثنائي. إن الصفرة الاقتصادية التي مرت في دول جزيرة العرب جلبت معها مفاسد للأخلاق والذمم والعادات. إن مجتمعنا الإسلامي يعاني من أمراض مستعصية بحاجة إلى طبيب حذر يكسب علاجها للقضاء عليها قبل أن تدمر هذا المجتمع المسلم. أرجو من سماحتكم إلقاء الضوء أو نصيحة لعامة المسلمين بهذا الشأن، وإذا ترون تخصيص أحد الندوات عن هذا الموضوع، موضوع معالجة الأمراض التي يعاني منها مجتمعنا الإسلامي.
بارك الله فيك، بارك الله. هذا أمر معلوم يا أخي، وهذا في الحقيقة شيء يشهد كل من عرف العالم وأحوال العالم وكل من سبر أحوال الناس اليوم في هذه البلاد وفي غيرها، فإنه يعلم أن أعداء الله قد جمعوا جهودهم وقد عنوا عناية كبيرة بصد الناس عن دين الله والتلبيس عليهم وإلقاء الشبه عليهم في كل مكان، فهم لا يدخلون رسعا في التضليل والدعوة إلى ما هم عليه من الباطل وإلقاء الشبه على الناس، سواء كانوا نصارى أو يهود أو شيوعيين أو غيرهم من أصناف الكفرة. ولكن هذا يوجب على أهل الإسلام مضاعفة الجهود ضد عدوهم ما داموا مستهدفين ويعرفون هذا من عدوهم، فالواجب أن يكونوا ضد هذا العدو وأن يجمعوا جهودهم ويتعاونوا في نشر الحق وكشف الشبه ورد الباطل ودعوة الناس إلى الخير بكل نشاط وبكل قوة. فالله جل وعلا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الناس مفتونون مبتلون، ويقول جل وعلا: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: إنا جعلنا مع أرضنة لها لنبلوهم أيكم أحسن عملا. قال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء وامتحان، يبتلي الله الأخيار بالأشرار ويبتلي الأشرار بعضهم ببعض والأخيار بعضهم ببعض حتى يتبين من هو الصادق في دعوة إلى الله، من هو الصابر على دعوة إلى الله، من هو المستقيم المستمر، من هو الضعيف الجاهل، من هو المتحلف، من هو المغلوب على أمره. فالواجب على أهل العلم وعلى الدول الإسلامية وعلى كل من يستطيع بماله أو بعلمه أن ينصر الدعوة وأن ينصر من دعا إليها وأن يعينه على ذلك بالمال والتوجيه والإشارة والشفاعة وغير ذلك. لا شك أن هذا أمر عظيم يجر بالعناية والجهود مبذولة فيه بحمد الله، ونسأل الله يفعى بالأسباب، نسأل الله يفعى والدولة وفقها الله قائمة بشيء كبير من هذا، وعلى حسابها جنب غفير من الدعاة في أرض المعمورة في أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا، جم غفير كلهم يدعون إلى الله، ونسأل الله أن يعينهم وأن يبارك في جهودهم وأن يرزقهم مزيدا العلم النافع وأن يمنحهم الصبر وأن يسر لهم الأعوان من كل مكان من إخوانهم. نسأل الله أن يمنحهم الأعوان الطيبين الذين يدعون الله على علم وعلى بصيرة وعلى إخلاص لله ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى.
وآخر يقول: ما حكم أبناء الإبن المتوفي قبل والده من ميراث الوالد، علما بأن الإبن المتوفي له إخوة ذكور وإناث؟
ليس له إرث من جدهم، إذا مات أبوهم قبل جدهم ليس له إرث، وإنما ليس لأعمالهم، لكن يستحب لجدهم أن يوصي لهم بشيء بالثلث أقل جبرا لهم لنصابهم لما مات أبوهم، يستحب له أن يوصي لهم لأنه غير وارثين، ويستحب له أن يوصي لهم بثلثه أو بربعه أو بخمسه أو بشيء معين من المال، ويستحب لأعمامهم أن يواسوهم إذا كان أبوهم ما وصى لهم. ولكن لا يجب ما يظن بعض الناس أن هذا يجب، لا، إنما لهم وصية يساعدون. نعم.
طب هذا الإبن الذي توفي ربما يكون هو أيضا سبب في الثروة الموجودة القائمة الآن، يعني كيف يحرم أبنائه منه؟
ولو أنت وما يفعل لأبيك، إذا كان مال شيء معين ولا أعطاه شيء معين، إنما المال باسم الأب فالمال للأب. نعم. نعم.
بعض الناس يقول ان الجد
يحط لك
اليقين.
لا بس مثل ما سمعت اذا اوصالهم فلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. واخر يقول ساهمت في البنك السعودي الامريكي بمبلغ 1200 ريال واستمرت المساهمة وارسل الى البنك المكسب لمدة 4 سنوات وبعد ذلك صار لدي شك على ان البنك يتعامل بالربا فبعت الاسهم بزيادة 2/3 عن رأس المالي فارجو افادتي هل الزيادة التي استلمتها عند من رأس مالي وكذلك التي استلمتها عن 4 سنوات حلال ام غير ذلك واذا كان فما هي حلال فماذا افعل بتلك الفلوس؟
المساهمة في البنوك لا تجوز لأن إعانة على الإثم والعدوان. والله يقول ولا تعاون مع الإثم والعدوان ولك رأس المال والباقي تصرف في وجوه البر في أعمال الخير في صدقة الفقراء والمساكين في قضاء دين المدين المعسرين في أشبه سموك عليه المزودين أو ما أشبه ذلك ولا تأخذ يكفيك رأس المال والحمد لله وعليك التوبة والاستغفار عما وقع.
طبعت كتيبات
طيب
الله بارك الله لكم جزاكم الله خيرا الجزاء.